الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم، طبتم وطاب يومكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أحبابي وإخواني، القلوب تصدع كما يصدع الحديد، القلوب تظمأ كما يظمأ الزرع، ولا شك أن علاج أمراض القلوب وروي عطشها تلك المجالس التي يحبها الله ورسوله. لو لم يكن فيها إلا أن الله يباهي بكم ملائكته لكفى به فخرا وفضلا وشرفا وإحسانا. فاللهم لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا وإذا رضيت. إخواني وأحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث ابن أبي كبشة في الترمذي، قال: إنما الدنيا لأربع نفر، الدنيا هي لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأرفع المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يتمنى أن لو رزقه الله مالا حتى يكون مثل فلان، فهو على نيته، فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط بماله ولا يعلم أن لله عليه فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما فهو يتمنى أنه عنده مال مثل فلان ليفعل مثله فهو على نيته، فهما في الإثم سواء. انتهى الحديث. أنتم لما تريدون أن تقسموا أصناف الناس رجالا أو نساء من خلال هذا الحديث، نجد أن بعض الناس عنده كلام حكي فقط ويظل عاجز كاسل أو عاجز كسول، أمنيته لا تتعدى حتى قدمه، ولا يعلم أن خطوة الألف ميل تبدأ بميل. وإنسان آخر يحرص ويريد ويمني نفسه لكن مثل الذي قبله، لكن في إنسان آخر لا، عنده رضا الله، عنده رضا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حريص على نفسه، حريص على أنه يستفيد من وقته، حريص أن يكون أسرة إسلامية، حريص على ما يقربه إلى الله عز وجل. أنت من أي صنف؟ جاء شاب إلى أحد الحكماء قال: يا حكيم أنا أبغى أعرف إيش معنى الحب، إيش معنى الاستقرار، إيش معنى الثقة، الطمأنينة، الراحة. قال: اذهب إلى أجمل بستان، إلى أفضل حديقة، أقطف لي وردة جميلة، ثم هي بإذن الله الحب والاستقرار والراحة والطمأنينة. ذهب الشاب إلى هذا البستان، فعلا وجد وردة جميلة تنفتح لها النفوس. لما أراد أن يأخذها قال: لا لعلي أجد أفضل منها، لماذا أستعجل على نفسي؟ فعلا ذهب بحث ما وجد، عاد يريد أن يأخذ هذه الوردة وجدها قد قطفت. عاد إلى الحكيم خالي اليدين، فسأله الحكيم: لماذا رجعت خالي اليدين؟ فقص عليه الخبر. رد عليه الحكيم بكلمة قال: أنت وأمثالك لا تعرف قيمة الحب، ولا تعرف قيمة الاستقرار، ولا تعرف قيمة الراحة، ولا تعرف قيمة زوجتك ولا بيتك ولا أولادك إذا كان بين يديك، وإنما تعرفه إذا فقدته. يا أحبابنا وإخواننا، الله عز وجل قال في سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم إيش؟ سكنا. إذن لما أنا أسأل أي واحد منكم إيش يرمز لك البيت، تقول هو سكني وراحتي ونومي وشرابي وكل ما يعني أرتاح فيه هو في بيتي. نعم، والله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة. ولما أراد أن يعاقب يهود بن النضير بماذا عاقبهم؟ هل عاقبهم بأنه أرسل عليهم طيرا من أبابيل أو ريحا صرصرا؟ ما هو عقابهم يا أحبابي؟ ها، ما هو؟ أخرجهم من بيوتهم، أجلاهم من بيوتهم، أصبحوا بلا مأوى، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذن هذا هو البيت الذي هو رمز لكل ما نرنو إليه. يا أحبابي يا إخواني، لا أكتمكم سرا أن مشاكلنا في هذا الزمان، والمسلم ينبغي أن يتفاءل، لكن للأسف الشديد صرنا نسمع عن طلاقات وعن مشاكل اجتماعية ليست في أول سنة زواج، بل صار ربما بين العقد والزواج، قبل الدخلة، بل أثناء الملكة. ما السبب؟ ما السر؟ هل المشكلة عندنا بأننا ما عندنا إخلاص حقيقي مثل ما نخلص في صلاتنا وزكاتنا وحجنا وصلاتنا؟ أو هل نحن ما عندنا فهم لنفسية الطرف الآخر؟ أو هل هو يوجد عدم تكيف؟ يعني أنني أخذ امرأة فرضت علي فرضا، أو أنني ما أعرف لماذا أنا تزوجت، لأنه بعض الناس ما يعلم لماذا تزوج، ما يعلم، بس تزوجت حتى أكمل نصف ديني، تزوجت لأنه سنن الأنبياء والمرسلين. جزاك الله خير، كلامك صحيح، لكن الزواج له أهداف سامية عظيمة كثيرة. ولذلك لماذا يعني أغلب الطلاقات تحصل في أول سنة؟ طبعا أولى هذه الأسباب هو عدم الإخلاص الحقيقي في الحياة الزوجية. الشك صار عند بعض الأزواج، بعض الشباب، بعض الرجال، ونحن في زمان الإعلام صار هو أعظم سبب لخراب بيوتاتنا. الإعلام لماذا؟ صار عندنا آيفون، عندنا آيباد، عندنا بلاك بيري، عندنا نت، عندنا الجيل الثالث، وصارت عندنا الخيانات فيها والمشاكل فيها، فصار ما حد يستطيع أن يثق بالآخر. صار أحدنا عنده جوال أو رقم تعرفه الزوجة والأسرة وجوال في درج السيارة للمهمات الخاصة، ثم يقول لا تشكين فيه. أو أن المرأة يعني هي من تأتي بالشك لنفسها، تخرج يعني حتى وإن ذهبت إلى بيت أهلها يتفاجأ الزوج أنها ربما ذهبت إلى حفلة أو إلى زواج حتى مع أهلها، لكن بدأ لما تصير تكذب يحدث عندنا عدم إخلاص الحقيقي. والله يا جماعة لو أن فعلا نصدق في, 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 في علاقاتنا الزوجية كان قضينا على كثير من الأمور. اسمعوا ماذا يقول عمر، قال يا رسول الله، في ابن ماجه، قال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ هو الآن يسأله عن إيش؟ عن المال. قال يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هو يسأل الآن عن المال وعن الأمور وعن التجارة، والرسول يجيبه بأن يقول له تكون عندك امرأة تعينك على أمر الآخرة. جاء في الأثر مسكين زوج لامرأة له وزوجة وامرأة لا زوج لها. يا أحبابنا يا إخواننا، في السيوطي والحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها نظر الله إليه نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقطت الذنوب من بين الأصابع. أنا لماذا لا أستشعر هذا الأمر؟ يا أحبابي قد ما يفتح الله علي لا بصيام ولا بقيام ولا بصدقة ولا بقراءة قرآن، يا خل يفتح علي بعلاقتي الجميلة مع أهلي مع زوجتي وحقق الجانب العاطفي. بعض الناس يعني ربما ينتقد لما يسمع أحد يتكلم عن الحب، عن العلاقة الزوجية، عن العشرة الحسنة. لا، أنا أعطيكم أمثلة. الله عز وجل يقول: والله يحب المحسنين، والله يحب المطهرين. الله عز وجل لما حفظ موسى عليه السلام حفظه بإيش؟ حفظه بالحب. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، بل من أسماء الله إيش؟ الودود، من الود والمحبة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: أنا خديجة هذه رزقت حبها. ويقول عن عائشة: هي من أحب الناس إلي، بل تعدى حب نبيكم إلى الجمادات، ليس إلى البشر وإلى الأوادم. يقول عن جبل أحد: هذا جبل نحبه ويحبنا. فلذلك نريد أن نحقق الجانب العاطفي ونخلص إخلاص حقيقي في العلاقة الزوجية. حتى لما أمدح امرأتي ولا هي تمدحني، ليس عيبا وليس ذما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في أول أيام زواجاتنا ولا أثناء الملكة، تجد بعضنا يقول لزوجتي: سترين مني ما يسر خاطرك، وسأصنع وأفعل. وأول أيام الزواج ابتسامة والضحك، وبعضهم ربما يؤكل زوجته أشياء وتفتح فمها هم 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 أو يضع. بعد ذلك ثمر سنتين لا هم ولا بم، بس يا الله يطالع فيها. أنا وسلم كان يلقم عائشة القيمة، كان يسهر معها، كان إذا مرضت ينفث عليها ويقرأ عليها، كان يمسح الدموع، كان يوقف الجيش، كان يتمثل الجانب العاطفي، يضع رجل عليها ورجل على سودة ويأكلون الخريزة. كان صلى الله عليه وسلم يفعل أكثر من ذلك، وهي تلبس وتتزين، لأنهم يعرفون أن هذه الأسرة بإذن الله عز وجل نريد أن تكون أسرة من أهل الجنة، نتقرب إلى الله فيما بيننا. الأمر الثاني في عدم فهم النفسيات. ترسل لي إحدى الأخوات برسالة جوال تقول: يا شيخ، أنا عندي مشكلة، أنا أحب زوجي حب عظيم، بل أغار عليه حتى من نفسي، لكن أمي قالت لي لا تظهرين هذا الحب لزوجك. وأنا الحقيقة من سنتين منذ أن تزوجت ما قلت له هذا الكلام. تقول أمي: لأنه إذا قلت هذا الشيء سيخرب الزوج، سيخرب الزوج وسيفسد الزوج وسيكبر رأسه عليك. إيش رأيكم بكلام الأم يا جماعة؟ أنتم يا رجال، هل لو زوجتك أو خطيبتك التي عقدت عليها أو معيانك قالت لك: أحبك يا أبو فلان وأغليك وأعزك وأموت فيك، هل أنت ستخرب وستفسد؟ ها، من يجيبني؟ ها يا جماعة، سنفسد فعلا نحن الرجال؟ ها، مستحيل. أحسن، جزاك الله خير. مرة، لماذا طيب هذا التفكير اللي صار عند هذا المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: يا عائشة، أنا أعلم إذا أنت كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. تقول: كيف تعرف يا رسول الله؟ يقول: إذا أنت كنت عني راضية تقول: لا لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة تقول: لا ورب إبراهيم. تقول: صدقت، بس والله ما أكره ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. كيف الرسول فهم نفسية عائشة وصار يقول لهذا الكلام؟ يا إخواني، من أعظم عناصر السعادة ثلاثة أمور: هو أنك تعطي المرأة ما يسمى بالأمان الأسري. الأمان الأسري مطلوب. في السنن لما عائشة تقول: يا رسول الله، لو كان عندك إبل تريدها أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب يا رسول الله؟ يقول: أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك أنا. أعطاها الأمان، لأن المرأة يا رجال يا بني جنس يفهموا، منذ أن تتزوج وهي في خوف وقلق واضطراب واكتئاب، إما أنك تتزوج عليها أو أنك تطلقها أو أنك تموت عنها. فلذلك لابد أن تعطيها الأمان. وأعجب عجب لما تتصل امرأة ويتصل رجل يقول: والله أنا متزوج منذ وقت وما أعرف كيف يعني أتعامل مع مشكلتي أو كيف أصل إلى قلب زوجي. كل إنسان في هذا الحياة الدنيا مهما يكون الرجل بخيل سكير يستخدم مخدرات، عنده حالة من الريقان وحالة من الهدوء، ينبغي على كل عاقل أن يدخل إلى هذا ويصل إلى قلب الطرف الآخر. بعض الناس يحب أن امرأته تكون على وئام مع والديه، بعض الناس يحب امرأته تكون تتجمل وتتزين، بعض النساء تحب المدح. يا أحبابي، في البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه بشارة لكل امرأة أن زوجك مهما يكن تستطيعين أن تؤثري عليه، صارما حازما بخيلا، لكن تستخدمين السلاح بعقل وروية وتفهمين نفسية زوجك. مثل لما أم سلمة في صحيح مسلم لما يدخل الرسول مهموم مغموم في صلح الحديبية يقول للصحابة: احلقوا رؤوسكم، اذبحوا بدنكم، ما يطيعوه، ليس لذات النبي، لأنهم يرون أن لهم القوة، نريد أن ندخل مكة، كيف نرضى الذل في ديننا. فيدخل إلى البيت، المرأة الذكية فهمت نفسية الزوج، فقالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم أن يفعلوا ذلك ولم يطع أحدا منهم. قالت: تريد أن يطيعوك؟ ما قال: يا أم سلمة ترى في أبو بكر وعمر، اسكتي أحسن. لا، قال: نعم أريد أن يطيعوني. قالت: لا تكلم أحدا، استدعي حالقك فأمره فليحلق رأسك واذبح ودنك، انتهى الأمر. هذا المشورة الطيبة من هذه المرأة التي فهمت نفسية زوجها. فعل الرسول مثل ما قالت، سبحان الله. يقول راوي الحديث: كاد بعضهم أن يقطع رأس الآخر من سرعة الاستجابة. لما اتصلت مرة إحدى الأخوات تقول: والله يا شيخ ما في وصية من وصاياك إلا استخدمناها، إلا استخدمناها، لكن للأسف الشديد ما في فائدة، نلبس نتزين نتعطر مرة، شو السالفة؟ قلت: معقولة كل هذا وما في أي نتيجة؟ قالت: لكن في شيء يا شيخ. قلت: ما هو؟ طبعا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. قلت: ما هو؟ قالت: والله يا شيخ صراحة زوجي إذا أمرني أشعر كأنه يهيني. قلت: وبعد؟ قالت: صراحة يا شيخ زوجي صراحة إذا تكلم علي أنا رد له الكلمة كلمتين. قلت: والله هذا رجل طيب، لأنه لازلت في ذمته ما طلقك. مشكلتنا وأعظم مشكلة نعاني منها سواء في تعاملاتنا مع الناس مع زوجاتنا، إنه ما عندنا خلق الصبر ونبغى النتيجة تكون فورية. أكبر خطأ لما يكون أحد الطرف الآخر عنده طبائع متأصلة ربع قرن، ربما هو بخيل ربع قرن وهي ما تصحى إلا على الذان الظهر، ربع قرن وهو ربما يمارس والعياذ بالله أي خلق آخر، فنأتي باتصال أو بقراءة كتاب أو رؤية برنامج أو بسماع محاضرة، ثم نفعل مثل ما يقول هذا المستشار، ثم نقول: يا جماعة ما في نتيجة، يدك وهي يدك لو تنكسر يبغى لك فضل شو يلا تجبر. فهذا ربع قرن على هذا الخلق. فلا تتوقع، وهذا أهم شيء يكون في ذهنك وأيضا في ذهنك يا أختي، إنه لما أصنع شيء أبغى النتيجة تكون فورية أو حتى بعد أسبوع أو بعد شهر، لأنه إذا صار هذا الأمر في ذهنك سوف تكسل، سوف تحزن، سوف يصيبك اليأس والقنوط، وسوف تهرب من البيت. نعم ستحدث مواقف ما تتوقعونها في الحياة الزوجية، لكن أين الصبر؟ ومن يصبر يصبره الله، ولم يعطى ابن آدم وعاء خير من الصبر. فلذلك نحتاج أن نفهم نفسيات بعض. لما أحد الرجال يقول: يا شيخ في أول أيام زواجي دخلت على زوجتي وضعت الماء على التسريحة، حضرة الأم تقول بنتها: إذا جاء زوجك وجلس بجوارك قولي له ائتيني بكوب ماء. لماذا؟ تبغى علشان تسيطر عليها. وانتبه يا بنتي، يكون في جيبه ريال واحد، ترى الرجال ما لهم أمان. امرأة طلقت عندنا في الشرقية بسبب توصيات الأم جزاها الله خير. بينما لما نسمع أم إياس لما زفت ابنتها، اسمعوا الوصايا الحلوة التي ينبغي كل امرأة حتى تكون شخصيتها متزنة تأخذ هذه الوصايا. وسأذكر حديثين للشخصية المتزنة للمرأة التي يحبها الرجل وسوف ترضى المرأة على هذا الرجل. أم إياس تقول: يا بنتي تبغين زوجك يكون لك شيك؟ عليك بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وتعهدي أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح، وحافظي على ماله وعياله، فإن ذاك من تمام الأمانة. يا بنتي انتبهي لبطنه وعينه، فإن شدة النوم ملهبة ونقص الجوع مغضبة. إياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمرا، فإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. لا تفرحي إذا كان حزينا أو تحزني إذا كان فرحا. هذه 10 وصايا من أم عاقلة شتان بينه وبين هذه الأم. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي الصحيح، انظر إلى هذين الحديثين، يقول صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، ولا تخالف في نفسها وفي ماله ما يكره. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد في صغر وأحرصهن على رجل في كبر. نفى من هذين الحديثين أن الرجل يريد من المرأة إذا نظر إليها ينظر إلى الوجه الحسن واللبس الطيب والكلام الرائع. يا إخواني والله العظيم، يعني فعلا ترى بعض النساء، وأيضا نقول لبعض الرجال، يزهدون ويقصرون على أنفسهم في باب اللبس والزينة. وابن عباس يقول: والله إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. من المواقف الطريفة، وأحدهم تزوج على امرأتي بسبب هذا الموقف، والله لا يلام. يقول: يا شيخ، امرأتي لما تحدث يعني أتمنى يجي عرس ولا حفلة حتى تلبس وتتزين وتتلطخ، فقلت لها: عندنا مناسبة وأنا أبغاها تلبس لي. فتزينت ولبست وتعطرت، وقلنا سنخرج، فأتيت بشمعتين أسمع بالليلة الرومانسية. يقول: فجئت فقالت: أين النزهة، أين الخروج؟ فقلت: لا، حفلتنا في البيت. ذهبت إلى دورة المياه وغسلت وجهها، قالت: ما أحب الحركات. ترى في نساء كذا يفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، لأنها تعرف أن طاعة الزوج واجبة. وابن تيمية يقول: ولا يعلم حق أعظم بعد حق الله ورسوله من حق الزوج، بل يعني يقدم على حق الوالدين. ومن الطرائف أن أحدهم لما زوج ابنته كتب في إحدى يعني في مدونة الشروط أنه أخذ نسخة من مفتاح البيت أو البنت. الزوج ظن الأمر يسير وسهل، فقال: لا مانع. فإن أخذ مفتاح، يقول الرجل: كل ما جئنا وجدنا حضرة العم امتكي في المجلس، ولا تعجبنا. يقول: حتى وصل الأمر وجدناه في غرفة النوم. يقول: فاستار في نفسي فغيرت كوالين البيت كلها الأبواب. فبعد مدة جاء فحاول يفتح ما وجد، فلما ما وجد انتظر عند الباب. سبحان الله. فقال: لما فعلتم هذا؟ أول شيء فعله بعدما سأل ما أخذ البنت، وقال: والله ما ترجع لك إلا بورق الطلاق. فلابد أن تعرف المرأة وتميز أن حق الزوج عظيم وحق الوالد عظيم، لكن لابد من الأب أن يعرف أن المرأة لما زوجتها هي من ذمتك إلى ذمة زوجها. ما يكون أحدنا والعياذ بالله شر على بنته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث بين علي وفاطمة، أول ما جاء وسأل علي: فاطمة أين ابن عمك؟ ذكرها بالرحم قبل الزواج. قالت: حدث بيني وبينه مشكلة فخرج، فصار يبحثون عنه فوجدوه في المسجد نائم والتراب قد لطخ وجهه ورداءه. فقال الرسول: قم أبا تراب وانهى الأمر. ما قال: والله ما ترجع لك إلا تدفع كذا وتأتي بوساطة كذا والعم لها كذا. فنحتاج إلى آباء عقلاء، وأنهم لا يتدخلون في الحياة الزوجية، وإذا غاب عنها حفظته، لا تدخل أحد في بيتها بغير إذنه، لا تصوم إلا بإذنه نفلا، لا تركب مع أحد إلا بإذنه، لا تتحدث مع أحد من إلا بإذنه بضوابط. وأيضا من صفات المرأة والشخصية المتزنة تكون عندها حنية على ولدها في الصغر. وأنا أقول في هذا الزمان الحمد لله لا نريد أن نكون متشائمين. أعطيكم هذه القصيدة الشعبية، تحبون القصائد الشعبية أنتم؟ في امرأة طيبة وحنونة وخلوقة مع زوجها، ويقدر الله عز وجل تصاب بمرض السرطان. لما أصيبت بمرض السرطان عافنا الله وإياكم، زوجها يحبها، لأن امرأة كانت نعمة المرأة لأولاده ونعمة المرأة لزوجها، فذهب إلى المستشفيات فما وجد علاج، حتى قال له الطبيب: يا هذا ما أجمل أن امرأتك تكون في تالي عمرها بينها بينك وبين أولادك. الرجل يحبها، فأمل وليمة، ذبائح، مناسبة، حتى إيش يعني يهيئها نفسيا. فقالت أبيات شعبية جميلة، قالت: ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يبعد عيني، حرامي ما قصرت إيديك في حاجة، خذها وصية، ومانة لا تبكيني لو كان لك خاطر، ما ودي إزعاجه، أبيك بالخير، أبيك بيديك تشهدني وتسقيني أمانتك، لا يجي جسمي بثلاجة لف الكفن في يديك، أضف رجليني ما غيرك أحد انكشف، حسنه وإحراجه أبيك بالخير، تذكرني وتطريني يجيرني خالقي من ناري وهاجة، سامح سامح على اللي جرى، ما بينك وبيني أيام نمشي عدل وأيامي معواجة، همي عيالي ونلي فيني كافيني، علمهم الدين تفسيره منهاجة. طبعا هذا الأبيات لما تخرج من قلب صادق إلى قلب زوج صادق أكيد راح تقع يعني في القلب بمكان، فهذا ما يسمى بالتكيف بين الأزواج. وهذه مشكلتنا، ما عندنا تكيف فيما بعضنا، إما المرأة تفخر على زوجها بشيء أو الزوج يفخر على زوجته بشيء. وأنا دائما يقول ما بين الأزواج شيء، الله عز وجل لما يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أقرب شيء لك يا أيها الرجل ثوبك ورداؤك، هذه هي زوجتك. ويا أيتها المرأة أقرب شيء لك ما هو؟ ثوبك وردائك، هذا هو زوجك، هذا هو زوجك. فلما نتكبر على بعضنا؟ أنا أنت وأنت أنا، كلانا روحان قد سكن جسدها. فلذلك يا أحبابي هذه ثلاثة أمور إذا ابتعدنا عنها ما أخلصنا في العلاقة الزوجية، وما فهمنا نفسيات بعض، ولا تكيفنا مع بعض، حصلت عندنا مشاكل لا تحمد عقباها. ثم إذا حصلت أي مشكلة، وهذا طبيعي في أي بيت، ولو خلى بيت من مشكلة خلى منه بيت محمد صلى الله عليه وسلم، الباب يغلق في وجهه من ميمونة، الصوت يرفع عليه من عائشة حتى تقول ابدأ أنت ولا تقل إلا حقا، بل إنه يهجر نساءه الليل والليلتين والشهر. وتقول حفصة لما سأل عمر قالت والله إننا ننام ولا نكلمه بالليالي. فالمشاكل طبيعية، لكن لو حدثت مشكلة أنا كيف أتعامل معها؟ هل نصف الحي يعلمون بذلك؟ هل الحل هو الضرب؟ هل أطلق مباشرة؟ هل في شيء عندنا اسمه وسائل الإصلاح الشرعية، وفي شيء عندنا قواعد ننطلق منها. أولا لا نريد أن مشاكلنا تتجاوز الحدود. إيش معنى الحدود؟ يا جماعة لو أن مشكلة بيني وبينك وانتهت، عندنا آباء متحدين على الموت، اللي في جلطة واللي في سكر واللي في ضغط، بعض البنات أو بعض الآباء على طول يخبر أهله. لا نريد مشاكل لما أحد يعرف عنها. متى أخبر أهلي؟ إذا ما وجدت حل. الأمر الثاني يا إخواني، لا نريد أن نتخاصم أمام الأطفال والأولاد، ترى يحاكون ويقلدون ويحفظون في أذهانهم. الأمر الثالث إذا كان الحق معي أو معها، ليس عيبا أننا يعني يكون بين هذا الأمر ونعتذر. الأمر الرابع لا نريد أن ننسى الفضل بيننا، كل واحد عنده حسنات وعنده سيئات، وما أجمل أنه لما تحدث مشكلة أنني أذكر حسنة لزوجتي أو هي تذكر حسنة لي، ثم بعد ذلك ندخل في موضوعنا. ثم بعد ذلك يا إخواني لا نريد أن نلزم أحدنا بأفكار عنده، ولابد أن يعرف بعض الرجال شخصية بعض. الله لما يقول وليس الذكر كالأنثى، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يا أيها الرجل أنت تملك عقل وتفكيرك كما يقول علماء النفس في الجهة اليمنى، وهو التحليل والتركيب واتخاذ القرارات، أما المرأة تفكر في الجانب الأيسر العاطفة والذوق واللمس والحاسيس والمشاعر. يا أيها الرجل أنت بطبيعتك إجمالي والمرأة بطبيعتها تفصيلية. ونبين لكم ما معنى هذا العبارة. ثم أيها الزوج أنت تعبر بعواطفك ومشاعرك لما تعرف هذه المرأة بما تقدمه لأهلك من أكل أو شرب أو لبس. هي ترى أن مشاعرها تقدمها لك بما تلبسه وتفعله لك. هذه القواعد أنا لما أفهمها في حياتي أنا أستطيع أني أفهم الطرف الآخر. أعطيكم مثال. ما هو أجمل مطعم عندكم هنا في العريجة؟ أجمل مطعم عندكم في العريجة كنتاكي؟ البيت الذهبي. قلنا لكم شو تطورون البيت الذهبي. تخيل أنت جزاك الله خير رحت أنت والمرة في مطعم البيت الذهبي وجالسين مع بعض وذيك الطاولة الممدودة وصل الحساب إلى 1000 ريال، لكن طول الجلسة وانت معك الموبايل الجهاز، إما ترسل لأصدقائك أو تقرأ رسالة وتأكل شوي وتسولف شوي، ثم بعد ليلة ليلتين حدثت مشكلة. ردك يا أيها الرجل معروف، تقول أنت ما يملي عينك شيء، مطعم أحسن مطعم وألف ريال ثلاجة مليانة وملابس. المرأة إيش تقول لك؟ تقول ما أبغى مطعمك ألف ريال اللي أنت حتى عينك ما حطيتها بعيني. أنت الثوب اللي ألبسه ما تقول يا أحلى الثوب. أنت ما قلت لي مرة شكرا لما صنعت لك حتى شاي أخضر. لاحظت المرأة كيف تفكر؟ تفصل وأشياء دقيقة سهلة بسيطة. أما الرجل يفكر بنظره والمرأة بسمعها. فالرجل نظري بطبيعته، هذا طبيعة. أنا مهم أني أعرف نفسية كل شخص حتى أنا أتعامل معه على أي حدث يحدث، ولذلك هنا تحدث المشاكل. سبحان الله إذا حدثت عندنا مشاكل وهذا طبيعي، الإنسان لابد أنه يصفح ولا يدقق ويطنش ولا يبالي ويخرج وينسى ولا يكون العياذ بالله يعني حقد بعير. بعض الرجال والعياذ بالله حقد بعير. إذا هجر هجر، إذا هجر هجر. لكن دائما أنا أقولها ولا أبالي أن المرأة أكثر وفاء من الرجل، المرأة أكثر وفاء من الرجل، لكن المرأة إذا حقدت فهي أشد حقدا من الرجل. إذا أخطأ الرجل والله ما تنسى بسهولة، ما تنسى بسهولة، وربما تحفظها له ولو بعد حين. فلذلك أنا لما أفهم نفسية الطرف الآخر أستطيع أني أتعامل معه. حدثت مشكلة، الله عز وجل يقول للرجال وإن امرأة خافت، الله عز وجل يقول واللاتي تخافون نشوزهن، أول طريقة ماذا؟ فعظوهن. نذكر بعض، نذكرها بالحديث، نذكرها بالدين، نذكرها بالمآل. طيب ما نفع؟ الحل الثاني إيش؟ الهجر. ما نفع؟ الضرب غير مبرح، هو الذي لا يخرج دما ولا يجرح سنا. ما نفع؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا كبيرا. طيب ما نفع؟ وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، جاء الطلاق. الحل الخامس، حتى المرأة يعني قد تتنازل عن حق من حقوقها من أجل إرضاء زوجها، من أجل بقاء المودة، من أجل الأولاد، من أجل عدم الطلاق. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. من يعطيني أحبابي دليل من السنة أن المرأة ممكن أن تتنازل عن حق من حقوقها من أجل أن تبقى في ذمة زوجها؟ وله هدية مقدمة من الشيخ محمد السبر. نعم يا شيخ، أحسنت. عندما سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه وهي لعائشة. طبعا هديتك عبارة عن بطاقة شحن قيمتها 20 ريال تأخذها من الشيخ. 20 ريال يستاهل. يا إخواني يا أحبابي، الحياة سهلة، الحياة نحن للأسف نصائبها، ونصائبها غالبا بأمور. أولا بالمقارنة، ثانيا بالتخيلات، وهذا أكبر خطأ نقع فيه. نبيكم صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كل إنسان عنده صفات إيجابية وصفات سلبية. لماذا أنا تكون عندي عدسة مكبرة الأمور السلبية؟ نريد أن نأخذ واجب ومثال. اتصلت مرة إحدى النساء قالت: يا شيخ أنا عندي مشكلة ولابد أن أتطلق من زوجي. قلت: ما هي مشكلتك يا أختي؟ قالت: زوجي بخيل. بخيل. قلت: طيب بخيل ومتضايقة تريد الطلاق، وأيضا رجل أيضا ذكر لي مثل هذه المشكلة، إن زوجته سيئة في نعم. قلت لهذه المرأة: يا أختي أنت عندك أولاد؟ قالت: نعم. قلت: أنت تسكن في بيت أو في إجارة في بيت؟ زوجك موظف؟ قالت: نعم. زوجك يشرب؟ قالت: لا لا لا. زوجك يخونك؟ قالت: لا أعوذ بالله. زوجك يصلي؟ قالت: الحمد لله. كيف علاقة زوجك مع أهلك؟ قالت: والله طيب لأبعد الحدود. قلت: 8-19 إيجابية وسلبية واحدة عندك، خلاص يعني أكستي على الزوج. وكذلك بعض الرجال كذلك يكون زوجته مقصرة في جانب معين، فخلاص لا يرى في زوجته إلا الجانب المظلم، مثلا أنها ليست طالبة علم، ليست مصلية، ليست حافظة. الحمد لله. الدين ماذا يريد من المرأة؟ إذا صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت بعلها، أبواب الجنة 8 تفتح لها. والله يا أخواني أنا أذكر أحد المهندسين جزاه الله خير، عمره 27 سنة أعرفه، يا أخي تزوج، يقول: لا أبغالي وحدة تحفظ القرآن الكريم الكتب الستة. صار عمره 28-29، ها تزوج. قال: يا أخي أبغى وحدة تحفظ القرآن والصحيحين. صار عمره 30، يا أخي تزوج، قال: أبغى 15 جزء. عمره الآن 34، وجهته قبل أيام في الشرقية، قلت: تزوج. قال: أهم شيء تصلي بس. فلماذا نستصعب الأمور في حياتنا ونشدد في أمورنا والحياة كانت سهلة بسيطة؟ يا إخوان نحن في هذا الزمان لو نرجع إلى الوراء، يعني كانت البيوت بسيطة وسهلة، وأسر عايشة مع بعض وبعضهم يصرف على بعض. الناس ما يريدون في هذا الزمن إلا الاحترام. صار عندنا خدم وحشم وبيوت كبيرة وغرف واسعة، فلماذا لما ازدادت النعمة عندنا بدأنا يعني نقابل يعني استقرار الأسر بهذا الأمر؟ ولذلك يا إخواني وأحبابي، حتى الأولاد والبنات، هؤلاء قد يخطئون أولادك أو تخطئ ابنتك، أنا كيف أعالج هذا الخطأ عندها؟ صلى الله عليه وسلم علمكم طرق معينة تتعاملون معها، ولا يعني هذا البأس واليأس والحزن. وهذه الطرق أنا ممكن أستطيع أن أتعامل بها مع أولادي ومع بناتي ومع زوجتي ومع صديقي. أول طريقة يعني عندما يكون خطأ في توجيه مباشر، في بعض الأخطاء ما تتحمل أنني أؤجلها: يا غلام سم الله، كل بيمينك كل مما يليك ومناسب. طيب والله يا جماعة أنا ممكن صعب أنني أوجه مباشرة، أخشى أنه يفهم خطأ أو أنه يؤولها أو أنه تحدث في نفسه شيء أو ينفر مني في شيء. اسمه إيش؟ التلميح، التعريض. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهوا عن ذلك، أو ليقلبن الله رؤوسهم إلى حمير، أو كما قال وسلم: جاءه رجل رائحة كريهة، لما خرج قال أحد الصحابة: قل له لو يغتسل، قل له لو يغتسل. الطريقة الثالثة: انتهاز المناسبة، فرصة نستغل حدث معين، مثل ما صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دخل السوق فوجد جدي أسك، يعني شاة مقطوعة الأذن، قال: من يشتري هذه بدراهم معدودة؟ قالوا: ما نصنع بها يا رسول الله؟ لما رأى بعض الصحابة أقبلوا على الدنيا قال: ترى الدنيا عند الله مثل هذه عندكم، يعني كيف أنتم كرهتم تلك الشاة الميتة وما أحد منكم أراد أن يشتريها؟ فأعطاهم درس: أنتم يعني اعطوا نساءكم، اعطوا أولادكم، اعطوا أنفسكم درس. وما أجمل هذا الحكمة، ونحن نخطئ والفشل وارد، وكل الناس يتفقون على الفشل، والفشل هو الذي لا يكلفنا لا جهدا ولا دينارا ولا درهما، لكن الفشل كل الفشل عندما الإنسان يسقط ويبقى في مكان سقوطه ولا يكون عنده نظرة مستقبلية وهمة عالية تناطح السحاب في تغيير نفسه أو في تربية نفسه أو في تربية أسرته. الطريقة الأخرى التدرج، التدرج مع زوجتك، الزوجة تتدرج مع زوجها، نتدرج مع أولادنا. الله عز وجل لما حرم الخمرة كم مرحلة مرة تحريم الخمر يا جماعة؟ من يعطينا كم مرة؟ المرحلة الأولى إيش؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى آخر الآية لين جاء التحريم. فكل واحد منا ربما عنده سلوك خاطئ، بل مو ربما، نجزم جزما وهو قد لا يعجبني هذا السلوك، فأنا أتدرج. على سبيل المثال امرأة ونريد منكم أن تحلوا هذا الواجب، ونريد منكم أن نعطي أنفسنا هذا الحل، حتى تعرفون أن مسألة الاستشارة ليست هي بيض سلق وانتهى الأمر. اتصلت عليك امرأة، يا أيها الرجل اعطوني حل. قالت لك يا شيخ، يا حضرة المستشار، أنا زوجي مدمن انترنت، من يأتي من العمل من صلاة العصر يجلس على الانترنت، ما يجي إلا الساعة 12 ثم يأتينا، يعطينا بقايا الوقت. أنا مليت من هذا الوضع صراحة. أنا قلت لزوجي أنت تبغى نت، أطلع كافي، أطلع الاستراحة ثم آخر ليل فعلنا. أنا ما صار ما أرى النت إلا برا لي في البيت. أبغى حل منك يا شيخ، ماذا تقولون لهذه المرأة؟ هذه مشكلة الآن. هل طريقتها وتعاملها مع زوجها صح لما قالت أطلع وشف وارتح وانبسط وبعدين ارجع لنا ونحن كذلك مرتاحين؟ هل هذا حل صحيح؟ يعني فعلته ونقول ما شاء الله أحسنتي، أو في حلول أخرى، أو نقول لا ادعي ربك والله كريم؟ ها، من يعطينا الحل؟ له بطاقة شحن قيمتها 10 ريالات. نعم يا شيخ، كيف؟ خطأ. طيب ما هو الحل بنظرك؟ يجلس في البيت. جميل، نريد أن نعطيكم الحل المناسب. طبعا احتواء المشكلة، انت جميل، انت عاد مقدم برامج تاخذ ونعطي مع بعض. شيخ محمد، قبل 5 سنوات أو 6 سنوات لما نعطي بعض الناس حلول نقول تمشي انت وياها على البحر او على او في طرق الممشى، ربما رجمونا بحجاره، قالوا لان هذا الحل، ترى الامور الاجتماعيه والاسريه والحلول هذه تتطور سنه بعد سنه. اول ما طلع النت ايش كان حلول المستشارين؟ ضعوا الكمبيوتر في وسط الصاله حتى تضمنون ان اولادكم لا يشاهدون الا ما تريدون. الان هذا الحل ما يوكل عيش، صح ولا لا؟ في شيء اسمه ايفون وبلاك بير ويجلس في الغرفة ويشوف اللي يبغى، صح ولا لا؟ صح. المشي قبل 5 سنوات مستحي نقول امشي انت وزوجتك، الان الزوج الصامت والمرأة الصامتة، امشي انت وياها على البحر، على البر، على طعس، في تالي طريق، في ليل، انت وزوجتك. الأطرم سيتكلم، الذي لا يتحدث سيتحدث، لو يرى انسان يفحط ربما انتقد، والمرأة ساعدته على الانتقاد فبدأوا يتحدثون، صح ولا يا جماعة؟ حتى الأبن لما يدخن ولدك الآن، لماذا أبناءنا عمرهم 16-17 ما يجلسون معنا في المجلس؟ لماذا؟ لأن أول ما يجلس ما تركت الدخان، شلونك في الدراسة، ما عندنا مواضيع إلا هذه الأمور، فصار الإبن يعرف ماذا ستقول فنفر منك. بينما لو أني جلست مع ولدي وقلت له ها هو يحب الكورة، يحب السيارات، أمشي شيء مباح، وصرت تتحدث معه عن هذه الأمور، وصار يطمئن ويعطيك آخر الموديل وآخر الجديد وآخر، وأنت تعطيه شيء ابنك وهذا قدرك، شو تسوي؟ تطرد تذبعه؟ فلا بد أن تنزل إلى مستواه، ولما يصير يحبك تستطيع بعد ذلك تثبت في قلبه ما تريد. فهذه المرأة لو أنها قالت لزوجها أخرج وخرج، جلس في استراحة، المصيبة راح تزيد، لأنه أقل شيء هو في البيت، لو جاءت أقل شيء يخاف منه، يخبي بعض الأشياء. الأمر الثاني ما يرى إلا ربما ما هي ما تحب. الأمر الثالث ما عنده استقاء سوء، لأنه النت أول ما طلع البلوتوث كلنا كل واحد حاط له اسم يبغى يتحمس، من الزمن وانتهى الأمر. النت هو إدمان، لكن صدقون لن يستمر طويلا. هذا الشاب لو ظل في الاستراحة، ظل في مقهى، سيتعرف على شيء جدد. سيعلمونه الشيشة ويعلمون الدخان ويعلمون السفريات، وتطلع من مصيبة إلى مصيبة. لكن أتفق معه لما يجلس أجهز الكافي وجهز الشاهي وجهز بعض المكسرات والكلام الحلو وأصبر، ولا أريد النتيجة كما قلت لكم فورية، وهذا أكبر خطأ. ثم نتفق على بعد أن يحبني ويثق فيني على مثلا من المغرب إلى الساعة 12، بعدين بين المغرب والعشاء، بعد ذلك الأمور ستصبح عادية لأبعد الحدود. وأنا لا أريد أن أهون من المشكلات حتى لا تقولون يا شيخ اللي يده في الماء ممثل اللي يده في النار، لا، هذا هو الواقع. نحن نتكلم من منطلق عمل نقوم فيه ودراسة درسناها، لكن نحن مشكلتنا أننا لا نعطي أي مشكلة قدرها وحجمها، وهذه أهم نقطة عندك. كل مشكلة يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة لابد أنك تعطيها الحق والحجم المناسب لها. أما أنك تجعلها أكبر من حجمها وأنه كأنها قامت القيامة فلن نستمر، لأن لا يمكن أن تكون حياتنا على وتيرة واحدة، فيها الفرح وفيها الترح وفيها أمور كثيرة. أيضا من الأساليب الحلوة هو الحوار والثقة. في صحيح البخاري لما يؤتى لنبيكم بقدح لبن يشرب عن يمينه غلام يستأذنه أن يعطي بعده الأشياخ أبو بكر وعمر، يقول لا لا يا رسول الله، أنا لا أؤثر بنصيبي بعدك أحد. ما نهره ولا زجره ولا احتقره، أعطاه هذا حق. فالمرأة تحب أنك تعطيها حقها أمام أهلك، أمام أخواتك، أمام أبنائها. والمرأة لابد أن تعطي زوجها الثقة والحق أنه هو القيم عليها، وأن الكلمة بالنهاية كلمة الرجل، حتى لا نهدم بيوتنا ونحن لا نشعر. الحقيقة الكلام يطول، ولكن يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق، واللبيب بالإشارة يفهم. وأخيرا دائما ونقول أن الدعاء هو سلاح المؤمن وهو نور بين السماوات والأرض، ولا نستهين بالدعاء أبدا في صلاح أبنائنا وبناتنا. يا إخواني صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تدعوا على أنفسكم، النفس من هو؟ الزوج والزوجة. للأسف الشديد نسمع بعض الأخوات عندما يذهب زوجها أو يحدث بينها وبينها خصومة، أخشى أن تكون من الذين إذا خاصموا فجروا، تدعو على الزوج من ورائه وأمام أولاده وعن طريق الجهاز الجوال، أو الرجل يدعو عليها أمامها. لا، لا تدعو على أنفسكم، فربما تصادف ساعة استجابة فيستجيب الله. لا ندعو على أولادنا فدعوة الوالد على ولده مستجابة. والله كثير من مشاكلنا وعدم التوفيق لأبناء وبناتنا في هذه الحياة بسبب دعوة خرجت من قلوبكم وأنتم لا تشعرون. فادعوا الله مثل ما كان يحرص الأنبياء على التميز لأبنائهم وبناتهم وأسرهم. هذا زكريا يقول ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية استفادتها طيبة. إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. يبغى المآل والمرجع لأهله، ما نسي أهله. من صفات عباد الرحمن إيش؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ربي بيوتكم وبيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. أسأل الله لا يفضحنا في عقر دارنا. أسأل الله أن يرينا وإياكم صلاح أبنائنا وبناتنا. أسأل الله أن يغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم أن نسألك الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، والحمد لله رب العالمين. فيها الفوائد.